في تغطياتنا لإحداث إخواننا في غزة. ضيفنا أيها الإخوة في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصري، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. أيها الإخوة، أهلنا في غزة ضربوا لنا القضية، ضربوا لنا أعظم مثال في هذه القضية التي آمنوا بها، وأهلنا في غزة قدموا لنا تضحيات أسطورية كنا نقرأها في التاريخ. يا أهل غزة، ورد أنيابه حمر تجندل فارسا ورضيع، تجندل فارسا ورضيعا. من علم الأطفال في طرقاتكم أن الشهادة لا تحب جزوعا؟ من علم الخفرات أن مصونة تردي بأسياف الإباء جموعا؟ من علم الثكلى بأن صمودها نهر يروي للجهاد زروعا؟ يا أهل غزة، والزمان كتابه بكم يمد إلى السماء فروعا. يا أهل غزة، لن تذلوا والذي بعث النبي مبشرا وشفيعا. لن يفرح الأعداء مهما استوحشوا، لن يدركوا في الصامدين خضوعا. لن تهزموا والحق في راياتكم يختال مرفوع الجناب منيعا. أيها الإخوة والأخوات، ونستمر معكم في تغطياتنا لأحداث إخواننا في غزة. نستضيف في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. حياكم الله دكتور خالد.
مرحبا، أهلا وبكم.
أهلا بكم، وأيضا أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نستمتع باتصالاتكم ومداخلاتكم على أرقام هواتفنا التي تظهر تباعا على الشاشة. دكتور خالد، هذه الأحداث حقيقة يعني الجميع يعلم أنها آلمت المسلمين وأظهرت فعلا تعاطف كبير مع هذه الأحداث. كيف تنظر إلى هذه الأحداث بعد مرور ما يقارب 10 أيام منها؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يجبر المسلمين في مصابهم، وأن يخلف عليهم خيرا، وأن يعيذنا وإياكم من نزغات الشياطين، وأن يعلي راية الحق، وأن ينصر الإسلام وأهله. لا شك أن هذه الأحداث أحداث مؤلمة، وهي كارثة بمعنى الكلمة، وهي مأساة تكوى لها قلوب المؤمنين وتتقطع لها أفئدتهم وتتلظى لها أكبادهم. لا شك أن الحدث حدث ليس باليسير، وهو حدث جلل ينقل عبر وسائل الإعلام، ترصده الكاميرا كما تنقله ألسن المراسلين، يراه الإنسان حيا، دماء وقتل وأشلاء وبغي وظلم و خذلان وذلة. كل هذا المشهد بمجموعه وبجميع ما يمكن أن تقع عليه العين ويطرق الأذن، لا شك أنه منظر ومشهد مؤلم، يبكي ويحزن. إلا أن المؤمن مبتلى بأنواع من البلايا، وهذا منها، والبلاء لا يختص بفئة من الناس، بل أهل غزة مبتلون والأمة كلها مبتلات، وأنواع البلاء مختلفة، وكل الجميع يشترك في أنه مبتلى. يسأل الله تعالى كشف البلاء والضر، ويجب أن يبذل ما يستطيع في رفع هذا البلاء وكشفه. هذه المشاهد يمكن أن ينظر إليها من زوايا عديدة، إلا أنه أقف في هذا المشهد المؤلم وقفتين كبداية للحديث. الوقفة الأولى هو صلف اليهود وبغيهم وعتوهم، وبه نعلم ذلك البيان الذي ذكره الله تعالى في محكم كتابه عن هؤلاء الذين آذوا المؤمنين، حاربوا الرسل، قتلوهم، آذوا أولياء الله تعالى، صدوا عن سبيله. وهذا الذي يقع اليوم هو حلقة في تلك السلسلة الطويلة الممتدة. الله تعالى حرم على بني آدم قتل الأنفس، وهذا من الأمور الضرورية تتفق عليها الشرائع كلها، فليس فيه شريعة من الشرائع تبيح قتل النفس. النفس مصونة ومحفوظة منذ أن خلق الله تعالى هذه النفس، وكانت أول جريمة قتل ما ذكره الله وقصه في سورة المائدة من نبأ ابني آدم، فيما ذكره الله تعالى من القتل الذي حصل. ثم بعد أن ذكر الله تعالى القصة وما فيها من أحداث وما جرى فيها وما انتهت إليه، قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. سؤال: هل القتل لم يحرم إلا على بني إسرائيل فقط؟ الجواب لا، إنه محرم منذ أن خلق الله تعالى البشر.
إذا لماذا خصصوا بها؟
خص بنو إسرائيل بهذا لأنهم أهل القتل، هم أكثر الناس قتلا، وهذا الذي يفسر هذه الآلة الباطشة التي يقتل بها الأبرياء صغار وكبار وشيوخ ونساء وأبرياء وعزل بلا سبب ولا جناية إلا أنهم مسلمون، وما نقموا منهم إلا أنهم آمنوا بالله، إلا يؤمنوا بالله العزيز الحكيم. إن هذا المشهد الذي نشاهده هو سلسلة من هذا التاريخ الأسود الذي لطخ تاريخ البشرية جمعا، لأنهم جزء من البشر.
إذا كانك تقول هو يعني ليس جديدا عليهم هذه العادة.
لا، ليست جديدة، وهذا يعني لو أردنا فقط أن ننظر إلى تاريخهم في حقبتنا المعاصرة منذ أن وطئت أقدامهم النجسة بلاد المسلمين في فلسطين لرأينا المآسي متعاقبة، فمذابحهم لا تنتهي، وهناك قوائم ترصد مذابحهم لا تخلو سنة من سنوات احتلالهم وجثومهم على هذه الأرض المباركة، إلا وهناك من المذابح ما يعرف ويشهد ويرصد ويدون.
جميل جدا،
هذا الجانب الأول.
والجانب الآخر؟
الجانب الآخر هو أنه رغم هذا كله يجب علينا أن نتفاعل، رغم هذه الدماء، رغم هذه الأشلاء، رغم هذه الدموع، رغم هذه الصيحات التي نسمعها وهي تعصر القلوب وتهز النفوس، ينبغي أن لا نفقد الأمل. فالله تعالى ناصر دينه ومعلن كتابه، والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.
لا شك أن الفأل هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام في أحلك الظروف، عندما يعني يزداد عليه الخطب فإنه يبث هذا الأمل في نفوس أصحابه.
ولهذا شاهد فيما جاء في الصحيح من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه، قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة لما كانوا في مكة، فقلت: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا ترى ما أصابنا لما ضيق عليهم المشركون الخناق وآذوهم أذى بالغا حتى أصابوا منهم كل مصاب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سمع هذه الشكاية التي ليس فيها ضجر، إنما فيها طلب استنصار من رب العالمين أن ينزل النصر وأن يعجل بالفرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسليا، وهذا ما ينبغي أن نستحضره: إن الرجل ممن كان قبلكم كان يؤتى به فيحفر له في الأرض، فيؤتى بالمنشار، فيوشر ما دون لحمه، ما دون عظمه من لحم أو عصب، لا يصده ذلك عن دينه، ويؤتى بالآخر فيوضع المشار على رأسه حتى يسقط فرقين لا يصده ذلك عن دينه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الذي فيه نوع تسلية وفيه نوع من الدعوة للتحمل والصبر والتأسي بمن سبق ممن أصابهم ما أصابهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر، ونحن نقول والله ليتمن الله هذا النصر، وليتمن الله هذا الخذلان لهؤلاء اليهود، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون. فلا بد من إعطاء السنة سببها، والله تعالى يمكن للكافر. يعني يمكن أن يقول قال: لماذا هذا التمكين للكفار؟ ألسنا مسلمين؟ ألسنا أهل الحق؟ ألسنا على دين صواب؟ أليس الله تعالى قد اصطفى لنا خاتم الرسل وجعلنا من أتباع خير أمة؟ لماذا هذا؟ نقول كما قال الله جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والله تعالى يبلو المؤمن حتى يتبين صدق الإيمان، حتى يتبين النصح، حتى يتبين الصادق في إيمانه من المنافق، حتى يظهر للناس ما أكنته القلوب من أعمالها وما سترته الأفئدة من مضموناتها.
جميل. أيضا دكتور خالد، أحيانا النبي عليه السلام لو أردنا أن نستلهم سيرته في أحلك الظروف، عندما يكون مثلا هو أبو بكر ويطاردون، عندما يعني لو نظر أحدهم إلى أسفل لرآنا، ثم يقول يعني يذكره أن الله عز وجل معهم وأنه حافظهم، ألا تجعلنا هذه الظروف وهذه الأحداث أن نلجأ إلى الله ونستشعر أن الله معنا؟
طبعا، ولا شك. ولهذا ينبغي استصحاب أمرين في هذه القضية.
نعم.
أولا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم به أبا بكر في هذا الموقف الذي ذكرته. نعم. هو موقف الهجرة, الموقف العصيب الذي مر على سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى وسلم, قال لصاحبه لا تحزن لا تحزن, ثم ذكره بالأمر الثاني الذي هو وسيلة لدفع هذا الحزن, والحزن الذي نهى عنه الله تعالى ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية وفي هذا الموقف هو الحزن السلبي الذي يخيم على النفوس اليأس ويجعلها تقطع الأمل في وجود مخرج وتسيء الظن بالله تعالى. ولذلك قال إن الله معنا, وهذا هو أكبر ما يدفع المؤمن على التفاؤل, أن يعلم أن الله معه. والله تعالى أخبر في كتابه عن قوم أولي بأس شديد بطشوا وعذبوا وقتلوا, اقرأ مثلا على سبيل المثال ما ذكر الله تعالى في سورة البروج كما نعم. قال تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. نعم. والنار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا العرض لتلك المأساة عقبه الله تعالى بذكر جملة من صفاته, إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو العزيز وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ثم قال بعد هذا التقديم لهذه الصفات العظيمة التي تشيع في النفوس وتبث فيها الطمأنينة والسكينة, قال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. شعور المؤمن بأن الله مطلع, بأن الله شاهد, بأن الله لا يحب الظلم, بأن الله ينتقم لأوليائه, بأن الله يدافع عن الذين آمنوا, كل هذه المعاني إذا جالت في القلب وقامت فيه واستحضرها المؤمن كانت من أعظم أسباب الدفع التي يدفع بها الحزن, من أعظم أسباب الدفع التي يدفع بها اليأس, من أعظم أسباب البذل, حيث إن المؤمن يستنفذ طاقته وجهده وقدرته فيما يحقق وعد الله تعالى ونصره لأوليائه.
جميل. ذكرت في بداية الحديث الدكتور خالد أن الإنسان في مثل هذه الظروف يعني يحصل له ابتلاء ويحصل له بلاء, حتى حقيقة المسلمين عندما ينظرون لمثل هذه المشاهد التي أيضا تعرض على جزء منها على الشاشة وينظرون لحال إخوانهم يصابون حقيقة بشيء من التعاطف, شيء من الترحم. لكن دعني أخذ جانب البلاء الذي أحيانا إذا خيم على ذهن الإنسان قد ينسى أحيانا أشياء كثيرة وأشياء قد تكون أقرب يعني له معرفتها. لكن ما هي أداب الإنسان مع مثل هذه الابتلاءات التي تحصل له أو تحصل لإخوانه؟
نعم, أول ما ينبغي استحضاره في أوقات البلاء عدم الغرق في الساعة الحاضرة.
نعم.
كثير من الناس إذا نزلت به مصيبة سواء كانت المصيبة خاصة أو عامة غرق فيها, بمعنى أن المصيبة أحاطت به, أصمت أذنه وأعمت بصره, فلا يرى إلا هذه المصيبة ولا يسمع إلا هذه المصيبة ولا يتكلم إلا بهذه المصيبة, يفقد كل أمل وينسى كل وعد, وبالتالي تجتمع عليه هموم وتسود الدنيا في وجهه وينغلق أمامه باب الفأل والأمل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل وقد فعله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات الشديدة العصيبة. فموقف الهجرة موقف شديد عصيب, كان النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة فاصلة ونقطة مفصلية في مسيرته الدعوية صلى الله عليه وسلم.
لكن قد يقول قائل هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام,
النبي صلى الله عليه وسلم أسوة, والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منفردا, بل كان يحدث بهذا أصحابه الذين هم أتباعه ونحن من أتباعه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا, هذا في موقف الهجرة. وكذلك في ذلك الموقف الذي وصفه الله تعالى في سورة الأحزاب لما تكالب المشركون واليهود على النبي صلى الله عليه وسلم, قال إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار, وهذا ما هو قائم في غزة, زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون, هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الزلزال زلزال قلوب وليس زلزال أرض, لم يذكر أن الأرض قد تزلزلت وتحركت, لكن الزلزلة كانت القلوب حيث أن القلوب ارتجفت وتضعضعت وأصبح عندها نوع من الظن السيء بالله تعالى في بعض قلوب المنافقين. الله تعالى يقول لما وصف هذه الحال إذ جاءكم من فوقكم وأسفل منكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون, هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهذا الزلزال الشديد كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف مكتوف اليدين ولم يقف غارقا في هذا الهم الذي يهمه.
بل هذه النقطة جوهرية ذكرتها يا دكتور، إن الإنسان أحيانا عندما يستشعر أنه مبتلى وسمعه وبصره وشعوره وتفكيره سواء هو من أهل الابتلاء أو من يتعاطف معهم، أحيانا يكون مكتوف اليدين وينقطع عن العمل، وهذه حقيقة سلبية كبيرة.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا عمليا، فكان صلى الله عليه وسلم في أول من يحفر الخندق صلى الله عليه وسلم في سبيل الدفع، مع أن الأعداء قد أحاطوا به والخطورة قد أحدقت به من كل جانب، مع ذلك كان واثقا بوعد ربه، باذلا للسبب الذي يتحقق به ما وعد الله تعالى رسله وأنبياءه والمؤمنين من النصر والتأييد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق. من القصص التي جرت في هذا الموقف العصيب، عرضت الصحابة رضي الله عنهم صخرة فأعيت معاولهم، فكانوا يضربون ويضربون ويضربون ولا يستطيعون أن يحركوا هذه الصخرة التي اعترضت لهم، فجاء الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول، وكان صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يعمل مع أصحابه في حفر الخندق، فضربها وقال الله أكبر، هذه قصور فارس، الله أكبر، هذه وفي الضربة الثانية الله هذه قصور هرقل، الله أكبر، هذه قصور أبواب صنعاء. يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالفتوحات في أحلك الظروف والساعة.
لا شك الإنسان يعني يحتاج مثل هذا الفعل. نكمل يعني بعض النقاط في هذا الموضوع، لكن معنا الآن مداخلة من الشيخ إبراهيم محمد الزبيدي، عضو الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ إبراهيم. معنا الدكتور خالد المصلح، ونناقش حقيقة هذا الهم العالمي وهم المسلمين في هذه الأوقات، وهو هم إخواننا في غزة. تفضل دكتور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكركم يا شيخ تركي وأرحب بك وبضيفك الكريم، الله يحفظكم جميعا. ما أدري الصوت واضح يا شيخ تركي؟
الصوت واضح، نعم تفضل.
وأشكر قناة المجد على فتح المجال لهذه المشاركة، وأرجو أن تتسع صدوركم لحديثي حتى أنتهي.
نتمنى أن يكون في الوقت المخصص، تفضل.
أقول حفظك الله، هي تحية وتهنئة إلى الذين تقطر دماؤهم على أرض الإسراء والمعراج، إلى الخالدين من الشهداء الذين فدوا بأرواحهم أولى القبلتين ومسرى سيد الثقلين، إلى المجاهدين الصادقين بأرض فلسطين الحبيبة التي تركها الله وبارك حولها، إلى الصادقين هناك الذين يكتبون التاريخ بأحرف من دماء، أقول لهم هنيئا لكم، هنيئا لكم، هنيئا لكم، فقتلاكم شهداء وجرحاكم صابرون عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هنيئا لكم بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وأنا متفائل جدا أيها المشايخ الفضلاء حفظكم الله، متفائل جدا بنصر عظيم للمؤمنين بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب تفسدن الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا، ولعل هذا الإفساد الأول وتيأثر المسلمون عليهم، فإذا جاء الإفساد الثاني أيضا منهم بعد انتصارهم ومساعدة من يساعدهم سينتصر المسلمون مرة أخرى، وهي التي ينزل فيها بإذن الله تبارك وتعالى عيسى ابن مريم. أنا أقول هؤلاء المجاهدون أسأل الله لهم التوفيق والسداد، وأوصيكم جميعا وأوصي جميع المسلمين أن يلهجوا ويرفعوا أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى لنصرة إخواننا المسلمين، فالنصر قادم. ولكن هذه قصيدة قلتها لما رأيت ما يحدث من تقاعس كثير من المسلمين ومن تخاذلنا عن نصرة إخواننا، وإن لم نصرح بلسان المقال فقد صرح كثير منا بلسان الحال.
شيخ إبراهيم، شيخ إبراهيم لو تأخذ بعض المقتطفات منها لو سمحت لأجل الوقت.
لعل الله يسرها جميعا. يا أمة لعبت بدين نبيها واستهزأت بالله والقرآن، أو هكذا تغتال كل فضيلة، أو هكذا ننقاد للشيطان، أو هكذا يقضى علينا في الضحى وتدنس الأعراق في عصيان، الأم تقتل والعقول سليبة والبنت تغصب في يدي خبان، والمسلمون بكل أرض قتلوا، والمسلمات يقتلن للطغيان، شبابنا غرقى بكل رذيلة يتغنجون تغنج النسوان، تركوا الصلاة مع الزكاة تكبرا، واستأنسوا بالخبث والصلبان، أنسوا بما تهوى النفوس رخيصة، فغدوا كأتراب من القطعان، أف على هذه الحياة وقبحها، والخيرون نواكف الأذقان، يتلاومون وينهشون ببعضهم، وخلى الزمان لخائن وجبان، أين الكرام ذو الشهامة والسقى؟ أين الزنية إخوة الإيمان؟ أين الفوارس يا رجال محمد؟ أين البواسل قائلة القرآن؟ أين الشباب القائمون لربهم يتلمسون رضاه كل أواني؟ أوليس فيكم خالد ورفاقه؟ أوليس فيكم سمع سلماني؟ أوليس فيكم من سيغضب صادقا ويبدل الكفران بالإحسان؟ قبحا لقوم أغلقوا آذانهم عن صوت مسلمة ودمعة عان، قبحا لمن باعوا الضمائر للهوى ورضوا حياة الذل والحيوان. يا أمة الإسلام ويحك اسمعي، صوتي سيعلو رغم كل هواني، فلئن عجزنا بالسلاح فإنني سأذوق عن دين الهدى بلساني، وأقود أمتنا لنصر قادم تعلو تحطم صوت الأوثان، والله لن أهنأ بعيش ناعم حتى يعم الدين في الأوطان. وجزاكم الله خيرا.
شكرا 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 لك شيخ إبراهيم الزبيدي، عضو الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية، شكرا جزيلا لك. كنت تكلم شيخ خالد قبل قليل عن أهمية بث الفأل وأهمية النظرة يعني الإيجابية لمثل هذه الأحداث حتى الإنسان يعمل لدينه. لكن أيضا مع الاتصال معنا الأخ حمدان الأيام من جدة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخ حمدان.
الله يحييك، كيف حالك يا شيخ خالد؟
مرحبا بك، أهلا وسهلا.
كيف حالك يا أخي تركي؟
حياك الله يا أخ حمدان، تفضل.
هذه المقطوعة أحببت أن أشارك بها أهلنا في غزة وهي أقل ما نملك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسرهم.
آمين.
أقول فيها: سلام على أهلنا في القطاع، سلام فقد حان وقت الوداع، وداع الطغاة بإذن الإله، ونصر المرابط نصر الشجاع، حماس تفجر كل الحماس، تقض مضاجع جيش يهود، وأبطالنا بالدماء تجود، تموت فيحيى الكثير الكثير. فيا أمتي زنجري بالكفاح، ودكي معاقلهم بالسلاح، فيرموكنا قبل حصيننا، تذكرنا دائما بالفلاح. فيا أيها الكافر المستبد، لك الله إنا سنبني بجد، بقدرة رب أعز أدل، فنحن الكرام وأنت الأذل. أرى النور لاح لنا بالأفق، ينادي الأشاوس في كل حين، ويجتث ظلم الطغاة اللعين، ويصبح حقد النصارى الدفين. فلسطين فلسطين جرح بقلبي خطير، وجرح العراق الأسير الكثير، يئن وتنزف كلتا يداه، فهيا لنصرة دين الإله، فرب العباد سميع بصير.
نعم شكرا شكرا لك.
السلام عليكم ورحمة الله
شكرا
وبركاته.
شكرا لك حمدان على هذا الشعور. شيخ يعني إذا أردت أن يعني نتحدث أيضا عن موضوع، نحن كنا نتحدث عن موضوع الابتلاء والإنسان دائما يكون متفائلا، وهناك أداب معين للابتلاء، هل هناك أشياء تريد إضافتها في موضوع الابتلاء؟
عندي تعليق بالنسبة لقصيدة الأخيرة أخيرا الشيخ إبراهيم. يعني هو وصف الشباب بأوصاف يعني قد
تختلف
يعني معها. يعني الحقيقة أنه شبابنا في خير كثير،
صحيح.
وهذا الـ 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 التقدم في مجالات عديدة إنما هو بتوفيق الله تعالى وبهذا الشباب الصالح المبارك النافع الذي نرجو الله تعالى ونؤمل منه جل وعلا أن يسددهم ويوفقهم لخير كثير. فالحقيقة يعني صب اللوم على الشباب والتعميم الأوصاف، كل شريحة من شرائح المجتمع وكل فئة من فئات المجتمع يعني لا ليست واحدة، وأصابعك وهي أصابع في يد واحدة لا تستوي لا في النفع ولا في الوصف، وبالتالي ينبغي ألا نعمم.
جميل.
نحن بحاجة إلى أن نطمح إلى 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 شباب يكون قائما بالحق داعيا إليه عاملا به ناصرا لقضايا أمته. هذه قضايا لا شك أنها مقاصد ومطالب، لكن لا يمكن أن نحقق هذا بأن ننزل من قدرهم وأن نضعف من مكانتهم.
هذا يقودنا إلى مسألة أحيانا إلقاء اللوم على بعضنا في مثل هذه الأحداث. إما نصف الشباب أو نصف جهات معينة أو نصف أحيانا أحزاب معينة أنهم هم السباب وأنهم هم أضعف الأمة، وأن يعني لغة يعني التلاوم هذه التي نعيشها أحيانا في بعض الصحف أو في بعض وسائل أو حتى في بعض المجالس.
نعم، هذا مما ينبغي أن يعني يركز عليه وأشار نعم. إليه جزاه الله خيرا نعم. أنه فئة من الناس أيضا يعني يشتغلوا بالتلاوم. التلاوم هو جزء من البلاء الذي بليت به الأمة، ليس في هذا المجال وليس في هذه النازلة، بل هو من السمات العامة التي يمكن أن تلحظها في كثير من قضايا الأمة وشؤونها. ولذلك ينبغي لنا في مثل هذه الأزمة، في مثل هذه البلية الكبرى، أن نسقط كل تلاوم. ليس الوقت وقت تلاوم، لا يعني هذا أن نغمض عيننا عن الأخطاء وأن لا نقول للمخطئ أخطأت، لكن فرق بين وقت النازلة وبين معالجتها ومعرفة أسبابها فيما بعد. أنت الآن على سبيل المثال، إذا جرى لجارك حريق في منزله، هل تبادر إلى إطفاء الحريق وإخماد النار أو تجلس تتباحث مع جيرانك الآخرين ما هي الأسباب؟ وهل كان السبب هو كهرباء أو كان السبب غاز؟ هل هو مفرط أو غير مفرط؟ أم أنك تبادر وتهب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟
لا شك المبادرة هو إنقاذ من كان موجود في من أهل المنزل.
إذن هذا هو الذي يجب علينا في مثل هذه النازلة وفي مثل غيرها، أن لا نتلاوم وأن لا نقف مكتوف الأيدي، كما أنه ينبغي أن لا نقع في فخ ينصبه لنا أعداؤنا، وهو أن نجعل قضية فلسطين محصورة في حزب أو فئة أو جماعة أو فصيل من الفصائل. القضية الفلسطينية هي قضية كل مسلم، هي قضية الأمة منذ سنوات متطاولة قبل أن توجد هذه الفصائل وقبل أن توجد هذه الأحزاب والجماعات. ولذلك من الخطأ أن ننساق وراء هذا التضليل الإعلامي، وراء هذا الفخ الذي ينصبه أعداؤنا، ليظهر أن القضية هي خصومة بين حركة وبين اليهود. الخصومة ليست بين حركة وبين اليهود، الخصومة بين أمة تسعى لتوسيع أهدافها والاستيلاء على بلاد المسلمين وإرغام كل من يخرج عن سياق ما تريد وتشتهي وتخطط
له. بمعنى آخر، هل ممكن نقول أن الحرب على إخواننا في غزة هي حرب الأمة ليست على أهل غزة فقط؟
أكيد وبلا شك. ولهذا يعني أكبر ترجمان يبين هذا ويوضحه هو هذا التعاطف العام العالمي، وليس فقط الإسلامي أو العربي، بل التعاطف العالمي الذي أدرك أن ما يجري ليس المستهدف فيه هو فئة من الناس، إنما المستهدف فيه شعب. ولذلك تجد القتلى من الأطفال، تجد القتلى من النساء، تجد القتلى من الشيوخ، تجد القتلى من العزل الأبرياء، تجد التهديم والتدمير للمساجد والمستشفيات ودور التعليم ومراكز الخدمات المدنية. بأي شيء يبررون هذا؟ ولا يمكن أن يقبل أي تبرير يبرر به مثل هذا، إلا أن حرب إبادة ليست على شعب ولا على فئة، إنما هي على الأمة جمعاء. والأعداء لا يمكن أن يقولوا نحن نحاربونكم. واليهود يا أخواني يعني هم حفنة قليلة غرست وزرعت في قلب الأمة، وهذه الحفنة يعني من أيسر ما يكون أن تزال وتقتل، لو أن الله يسر من يعني من التكاتف والوحدة بين المسلمين ما يزيلهم. فهم يعني جسم غريب في موقع غريب، لغة ودينا وثقافة وأهدافا وجميع يعني منفصل مبتور تماما عن الواقع الذي يحيط به، وبالتالي هم يشعرون بالتهديد إذا وجهوا الخصومة لكل هؤلاء، فيحاولون التعمية والتضليل ب حصر المشكلة في فئة أو في جماعة أو في حركة أو في ناس. والحقيقة أن الأمر أكبر من ذلك.
لذلك بعض الضيوف معنا في بعض اللقاءات ذكروا أنها كانت هي قضية الأمة، ثم حصرت بالعرب، ثم حصرت بالمجتمع الدول المحيطة، ثم بعد ذلك في فلسطين، الآن حصرت في قطاع معين. لكن دعني أعود إلى مسألة الشاب قبل قليل، وأنه الأخ إبراهيم يعني وصفهم بوصف معين، لكن هناك حقيقة في مثل هذه الظروف التي يراد من الشباب أن يحركوا في كثير من مجالات الحياة وأن يكون لهم نشاط، هناك فئة من الناس تريد فعلا إفساد هؤلاء الشباب، كما ذكر أحد ضيوفنا أنه إفساد ممنهج. يعني ماذا يمكن أن نقول لمثل هؤلاء الذين يحسبون على المسلمين.
ما في شك، لكن أنا أقول هذا الإفساد الممنهج الذي تذكره ليس ولد الساعة وليس مشكلة نازلة، هو مخطط وعمل له سنوات وله مدد متتالية متعاقبة ومناهج وطرق ووسائل كثيرة. أرى أنه ليس من المناسب في هذا الوقت أن نلوم الشباب وأن نصب عليهم جام الغضب أو أي فئة من فئات المجتمع. حتى ما يفعله كثير من الناس من توجيه اللوم إلى الحكام وصب جام غضب الناس على الحكام وكأنهم هم الذين فعلوا هذه الأزمة، هذا من الغلط يا أخي. نحن ينبغي أن ننطلق في هذا الأمر وأن نهتدي بالقرآن الحكيم الذي جعله الله تعالى منارا يهتدى به، وجعله كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، أمر الله تعالى بالثبات ثم ذكر وسائل الثبات، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ثم قال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نهى الله تعالى بعدما أمر بالأوامر السابقة عن التنازع، ثم ذكر عاقبتين للتنازع، كل عاقبة منهما أمر من الأخرى، فلا تنازعوا فتفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الفشل وعدم النجاح، الفشل هو فقد كل مقومات وآمال يسعى الإنسان إلى إدراكها أو تحقيقها. وأما ذهاب الريح فهو الإضمحلال والزوال. وأنت حيثما ذكرت حيثما رأيت الفشل ما مذكورا في كتاب الله تعالى تجده في غالب، يعني 4 أو 3 مواضع ذكر الفشل، في غالب ذكره يقترن بالتنازع. إذن ينبغي لنا نحن ونحن نفهم هذه الأمور أن, 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 أن نلغي التنازع. إذا تنازعنا فيما بيننا وتنازعت المفكرون فيما بينهم وتنازع العلماء فيما بينهم وتنازع المجتمع فيما بينهم وتنازعت الشعوب مع الحكام، كيف يتحقق التعاون؟
جميل.
إن التنازع هو وسيلة لفصم العرى وتفريق الأمة. نعم. ولهذا ينبغي أنه في أوقات الأزمات أن نجتمع لا أن نفترق. إن المصائب يجمعنا المصابين، هذا كلام الشعار وهو الواقع التوصيفي لكل أصحاب أزمة.
لكن الشيخ يعني دعني أقاطعك هنا الآن، مثل هذه المشاهد التي نشاهدها وهي حقيقة صور يعني حديثة للأزمة التي يعيشها إخواننا في غزة، مثل هذه المشاهد هناك من يقول أن هناك تواطؤ من بعض الدول الجوار أحيانا على هذا الأمر، يعني هم لا يريد إلقاء اللوم أحيانا على لأجل اللوم، لكن يريد أن يبين أن هذا خطأ لابد أن يتراجع عن مثل هذه القرارات.
لا بأس، المناصحة واجبة والعلماء لهم دور، عليهم دور كبير، والمجتمعات عليها دور كبير في المناصحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالدين مبني على المناصحة. الله تعالى يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ماذا يصنعون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. إذا نحن أمة مجموعة، لكن أن, 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 أن نفرق هذا الاجتماع وأن نشق هذا الاعتصام وأن نتفرق حزبا وأشياع وأن نوجه سهام بعضنا إلى بعض، هذا سيصرفنا عن قضيتنا الكبرى، سيصرفنا عن هم من الأكبر وهو توجيه اللوم على المعتدي. ثم إن ما يجري من تقصير كلنا نقصر، لكن ينبغي أن يقال للمقصر قصرت وأن ينصح في تقصيره بما يحقق الغرض ويحقق الهدف. إذن الغاية التي نريدها وينبغي أن تكون بارزة وظاهرة دون الدخول في التفاصيل، إنه هذا الوقت ليس وقتا للتلاوم، ليس وقتا لتوجيه الاتهامات، ليس وقتا لدق إسفين في اجتماع الأمة بتفريق أحزابها وجماعاتها ودولها وحكامها ومحكومها، بل يجب السعي في رأب الصدع وجمع الكلمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. والله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاجتماع مع شيء من القصور خير من الفرقة التي يترتب عليها من الشر والفساد ما الله به عليم.
دكتور خالد، هناك من يعني لما دخلنا في موضوع هذا التلاوم، هناك من يلقي اللوم أحيانا على يعني فئة معينة لأنهم تركوا الهدنة. أنا لا أريد أن أعلق على مسألة التلاوم هنا، أنا أريد أن أعلق على مسألة يعني من جانب فقهي، موضوع الهدنة في الفقه الإسلامي هل له ضوابط معينة، هل له شروط معينة، متى تنتقض الأمور بما أنك متخصص في هذا المجال؟
هو لا شك فيما يتعلق من صور التلاوم القائمة هو هو أن يوجه اللوم إلى يعني إلى الضحية ويترك الجلاد إلى المعتدي إلى المعتدي عليه ويترك المعتدي، وهذا لا شك أنه غلط وظلم واعتداء وزيادة في السوء. وأنا أقول إذا سلمك الله تعالى من المشاركة في إراقة هذه الدماء وعصمك الله تعالى من ذلك، فإياك أن تكون شريكا ولو بحرف، إياك أن تكون شريكا ولو بكلمة، إياك أن تكون شريكا ولو بمقال. بعض الناس يكتب ويبرر مثل هذا العدوان ويسوغ مثل هذا الخطأ، لا شك هذا من الظلم الذي لا يقبل ولا ينبغي لمؤمن مهما كان توجهه ومهما كان تحفظه على فئة من المؤمنين ومن المسلمين، ينبغي أن يتقي الله تعالى. الله تعالى يقول إنما المؤمنون أخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. جميل. هذا هو الواجب علينا، أن نسدد وأن يسد بعضنا نقص بعض، لا أن نتلاوم في مثل هذه الأزمة والنازلة الكبرى التي نرى فيها الأشلاء تقطع والدماء تنزف والصرخات والصيحات تتعالى. لا بد من الاجتماع والائتلاف، والله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الأمر إذا التزمه أهل الإيمان فإنه قد قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم.
أنا حقيقة كان ودي أن أسأل متى تنقض الهدنة، لكن بعد هذه الاتصالات معنا مجموعة من الاتصالات. أبو حسين السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أبو حسين.
مشاركتي مشاركة بسيطة، هي عبارة عن إيصال رسالة من غزة. حقيقة بالأمس القريب كان بيني وبين إحدى الأسر في غزة اتصال مباشر.
نعم.
فكنا نتطمن عن الأوضاع حول منازلهم وما يدور حولهم وما يحاك إليهم من مؤامرات وغيرها وغيرها. كان الاتصال مع أسرة في حي الرمال في غزة، فكانت الأسرة حقيقة يعني تشكو إلى الله جل وعلا هذا الحال وما آل إليه حال الإخوة جميعا بغزة. فهي رسالة أودعنيها شاب فلسطيني أن أوصلها إلى علماء المسلمين.
إذن هي
رسالة أود أن أوصلها أولا إلى الدكتور خالد لأجل أن يوصلها إلى من يستطيع من العلماء والمشايخ.
نعم. شكرا لك أبو حسين، لعل الاتصال قطع. الأخت أم عبد الله من الشرقية، السلام عليكم.
ألو.
أي نعم، تفضلي أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي مشاركة بسيطة.
تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدعاء هو سلاح المؤمن، وخاصة في هذه المحنة التي حلت بإخواننا الفلسطينيين، وجزاهم الله عنا كل خير حكامنا وعلماؤنا حثونا على الدعاء. فلماذا لا نراه مطبقا في هذا في كل مسجد، نراه مطبقا في كل المساجد في كل فرض، وخاصة الحرمين، لأن كما تعرف الحرمين موجود عبر الصلوات موجود تنقل عبر القنوات الفضائية، وتوجد في كل مكان في كل بيت، يراها الصغير والكبير. تراها المرأة، يراها الصغير والكبير، يؤمن عليها الجاهل.
أم عبد الله نقطة واضحة، النقطة واضحة أم عبد الله، إن كان هناك نقطة أخرى
وهذا أقل شيء نقدمه.
شكرا لك أم عبد الله، نقطة واضحة وهي تنصب في موضوع الصلاة. يوسف السلام عليكم. الأخ يوسف السلام عليكم، تفضل.
عليكم السلام.
حياك الله يوسف، تفضل.
الله بالخير.
حياك الله يا مرحبا.
عساكم طيبين، شلونك يا شيخ خالد؟
مرحبا الله حيك.
عساك بخير.
الله يحفظك ويسلمك، أهلا بك.
والله بس عندي مشاركة، أقول قصيدة يعني الإنسان خبره تأثر ويقول اللي عنده.
سريعا يا شيخ.
نعم. يا القدس وين أهل الخيول الأصيلة اللي لهم بالشرق والغرب صولات، مدمرين الشرك بيا وسيلة، صحابة الرسول أهل الفتوحات. ابن الوليد يقض جمع يقيلة، وبدقانة له مواقف رهيبات، صيحي عليهم وند بكل ليلة، عسى الفرجات بليالي قريبات. ويا الله يلي كلنا نلتقيلة، يا رب يا مجل البحور الغزيلات، يا ناصر في بدر فئة قليلة، أمددت من فوق سبع السماوات. دمر إسرائيل الخسيسة الذليلة، زلازل فيها بروق وسحابات، وامطر عليهم من مطرها ثقيلة، عذاب ينزل فيه شر وبليات. وصلاة ربي عد ما جن ليلة على النبي واصحابه للفضيلات. وحفظكم الله برعايته، والسلام عليكم.
يعطيك العافية يوسف، لا فض ضفوك. آخر اتصال أبو علي، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أبو علي.
أقول يا أخي الله يحفظك، أنا بس يعني لي إشارة بسيطة، وهو يعني شيء يعني من القلب يعني الذي امتلأ حزنا بالانفصال من
نعم
وبين من يملك القرار. الآن الذي يحصل في غزة يقابله منا ما يحصل في عمان، يبدو أن هذا استحسار ويعني انفصام واضح جدا، ولا بد منه ولا بد من انتقاده من على كل مكان. إذا كان إن إحنا بمقدراتنا وأموالنا نذهب إلى عمان نلعب كرة ونظن أننا نشارك بالشمال.
شكرا شكرا أبو علي، النقطة واضحة، النقطة واضحة، وهي حقيقة صبح المسألة أن هموم المسلمين لابد أن تعطى مقدارا جيدا من الاهتمام وترك بعض الأمور الأخرى إلى وقت آخر. معنا حقيقة عدة اتصالات دكتور، منها يعني الأخت أم عبد الله كانت تنادي بمسألة الدعاء ونشر الدعاء، حتى كانت أيضا تطالب ولعل الإخوة في الحرمين يسمعون مطالبتها أنها تطالب أن يكون هناك قنوت.
على كل حال القنوت مشروع عند النوازل، والدعاء يعني ينبغي لنا يعني في مثل هذه الأمور أن نعلم أن الدعاء لا يحصر في وقت، وأن الدعاء ينبغي أن يكون منا في كل الأحوال قياما وقعودا وفي اجتماعاتنا وانفراداتنا في صلاتنا في كل أحوالنا. يعني إذا كان أغلق مثلا عليك سبيل من السبل للوصول إلى غاية من الغايات، هل معنى هذا أن تترك كل الأبواب المفتوحة؟ إذا كنت تستطيع أن تدعو في مثلا في صلاتك بقنوت لسبب من الأسباب، هل يعني هذا أن لا ندعو؟ نحن يا إخواني ينبغي أن لا ننشغل بما يعني يعيقنا عن الوصول إلى هدفنا. من أراد أن يعني يذكر بسنية القنوت فليخاطب أصحاب القرار وأصحاب الشان في الشؤون الإسلامية وغيرهم ويذكرهم بهذا الأمر، لكن لا يعني هذا أن تكون القضية هي قضية هل نقنت أو لا نقنت، هل من قنت مصيب أو غير مصيب. ينبغي أن نوجه اهتمامنا إلى قضيتنا الكبرى الأساسية وألا ننشغل ببنيات الطريق. هذه القضايا التي ينشغل بها كثير من الناس ويجعلونها هي قضاياهم ينسون القضية الأصلية تصبح هي الواجهة، هل نقنت أو لا نقنت، هل هذا التصرف صحيح أو لا ليس بصحيح، هذا غلط يا إخواني، هذا انصراف عن الغاية الكبرى والمقصد الأهم. القنوت وسيلة، وإذا إذا إذا لم يتيسر لك يا أخي من الذي يحل بينك ومن أن تدعو الله وأنت ساجد؟ من الذي يحل بينك ومن أن تدعو الله في أدبار الصلوات بين الأذان والإقامة؟ يا أخواني نحن في 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 كل في كل ليلة يعرض الله تعالى رب الأرض والسماوات لنا، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له؟ لماذا لا نقوم في هذه الليالي المباركة والأوقات الفاضلة ونسأل الله بصدق وإخلاص أن الله يرفع ما نزل بإخواننا؟ ورب دعوة من إنسان في انفراده وفي حالة حضور قلبه يحصل بها من الفرج وكشف الضر ما الله به عليم. وأذكر قصة وقفت عليها في بعض كتب التاريخ، أن امرأة جاءت إلى أحد الفضلاء العباد الصالحين فقالت له يا شيخ يا إمام يا عالم يا عابد، إن لابنا قد أسره الروم وإني قد انقطعت من دونه، فليس لي قائم ولا عائل ولا من يسعى علي إلا هو، فأسألك أن تدعو الله تعالى لأن يفك أسره. رفع الرجل يديه فسأل الله تعالى أن يفك أسره. مضت المرأة من عنده فما لبثت أياما إلا وقد جاء ولدها، فقال لها قالت له ما الذي جاء بك؟ كيف خرجت؟ كيف تخلصت من الأسر؟ قال إن القوم وضعوا في يدي القيود، وكلما وضعوا قيدا سقط، فأعادوا ثانية وثالثة ورابعة حتى أنهم عجزوا عن أن يمسك يدي شيء من القيود، كلما وضعوا قيد فكه الله تعالى، فاستوحشوا وخافوا فأطلقوني وها أنا ذا قد جئت إليك. قالت متى كان ذلك؟ قال كان ذلك في الوقت الفلاني، الوقت الذي دعا فيه ذلك العابد. يا أخواني الله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ليس بيننا وبين الله حجاب، ولا أحد يمكن أن يقف بينك وبين ربك يقول لك ادعو أو لا تدعو. أنت أصدق في الدعاء واسأل الله عز وجل بقلب ملؤه الثقة واليقين بأن الله قادر على أن يمضي ما سألت، وأن الله جل وعلا غني حميد، وثق بأنه سيكون خير. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه إنني لا أحمل هم الدعاء ولكنني أحمل إنني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء. يعني هو لا يكترث بأنه ما يجاب، لا همه كله أنه يحصل الدعاء، فإذا حصل الدعاء فالإجابة مقرونة به.
أي نعم. هل ممكن نقول هذا الوقت هو أوان العباد، هو أوان
هو يعني أوان الجميع؟ نعم. يا أستاذ تركي، نعم. هو أوان الجميع. الواجب ليس هو أوان الصغار والكبار والنساء والشباب والشيب والحكام والمحكومين والجميع، هي مسؤولية الجميع. هذا مصاب تحرك له القساوسة وتحرك له من لا يوافقنا في الدين، لأنه أمر يعني يدعو إلى 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 الحركة، لأنه يعني بمقتضى الإنسانية والفطرة الإنسانية ينفعل
يخالف العقل والفطرة
وينقض كل ما بنيت عليه الفطرة الإنسانية من الرحمة والأصول التي تتفق عليها البشرية.
لا شك، لا شك دكتور خالد، أن كل عاقل في العالم يرى هذه الأحداث ويرى هذا التقتيل وهذا الإجرام وهذا الجنون، لا شك أنه ينكر هذه الأمور. دكتور خالد بن عبد الله المصلع، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، شكرا جزيلا لك.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
وأنتم شكرا جزيلا لكم مشاهدين الكرام على متابعتكم هذه التغطية. نلتقي بكم في تغطيات قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. Oh.